بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 104 على 1.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كله لا كان عن مسؤولة. وعليكم السلام وبركاته. لا والله، بس شفت الموضوع مشي علميا عقليا. لا مو مشان هيني، بالعكس انا بدي اقول لك كلمه قلت لك اياها بس انت ما انتبهت لها. قولك ثبت خطا المفسرين بهذه النظريه العلميه.
لا ما
مو هيك. انتبه انتبه، كلامك مسجل. ها
قلت الكلام العلمي اثبت خطا المفسرين.
كلامك مسجل.
المفسرين كانوا بيقولوا مرجع ايش قالها على
ارسل.
ايوه
بس من مرج الدابة، بس في إلها معنى ثاني مرج الطلة غير المعنى اللي وجده.
طب الشيخ انه كلمة ثبت خطأ المفسرين لازم تتحفظ عليها شوي.
لا ما
يعني ما تقول انه ثبت.
ما انا حكيت ثبت خطأ. ايوه مسجل احفظ الكلمة.
ايوه احسن
انه فيها خطورة يا محمد.
انا حكيت هيك ادلة السبب. بس اذا كان اكله مخرب التوازن اللي الله وضعه في سوره الرحمن، الا تطهو في الميزه في هذا وضع الارض بالضبط. الانام كل ذي روح طلعت بالطبع.
وشو رأيك إذا أنا قمت الأرنب وحطيت الغنم بداله؟ مو كلامك ماشي؟
ممكن.
تركنا الأرنب،
الله خلى عدد معين من كل حيوان.
خليك معي.
خليك
وجوه مو بر. الغنم وين بيعيش، البر ولا البحر؟
لا.
عليكم السلام ورحمة الله.
في البراري
فروش الغنم ما بيتربوا الا بالبراري. الغنم اللي بيجينا بالالوف المؤلفه وين مربى؟
لو اثرت على الميزان اللي
وين مربى؟
بالبراري.
فاذا قيم الارانب اللي بيعيشوا في البراري
بخرب الميزان،
وحط الغنم بيخرب الميزان.
ما بقدر اتحكم، الله اللي وضعه.
والارنب مين اللي وضعه؟
الله.
يا الله، اذا كله راجع الى الله.
بس الغنم حطه بكميات بس لحق الإنسان، أما إذا زادت ومن اللي حطوا الأرانب.
الغنم حطوا لحاجة الإنسان، والأرانب والأرانب الحق على الجماعة مش هغبوا علينا. هذا علي بتعرفه أنت. عم أقول لك هو يعني بشاوي. فالغنم الله خلقه للإنسان، والأرانب
للإنسان. بس إذا أثر، لو أثرته أثر في الميزان بصير.
ولو ذبحت الغنم وأثر في الميزان شو؟
تستعيد عنه بشغلة ثانية. يعني مثلا خلينا نحكي مثال ثاني.
لا أنا الله يهديك.
أنا بدي حيوانات برية مش أليفة.
مو على كيفك. هذا ابنك يا ابو محمد متحمس للعلم اكثر من اللازم، ويا ريت يكون علم ايش؟ علم، لا اقصد يعني علم. طول بالك الله يهديك. أنت ضمن الآية تبع الميزان نعم، وكل شيء خلقناه بقدر، هكذا إن كل شيء خلقناه بقدر. ضم هذه الآية لهذه الآية ونا مستريح أنه ما يصير اختلال في الكون، ما دام رب الكون هو اللي خلق الحيوانات وأباح أكلها فما رح يصير في اختلال. هذا الميزان اللي أنت بتشير إله، أنت بتعرفه؟
في أمر
ما جاوبتني كالعادة.
كالعادة. ما هو شو؟
لا جاوبني جاوبني. الميزان هذا أنت بإمكانك تعرف أنه مثلا كم رأس غنم في الدنيا وكم رأس أرنب في بالدنيا، فإذا صار في إبادة في الغنم أكثر من لازم شو راح يصير؟ راح يقتل الميزان. كذلك في الأرانب، أنت بإمكانك تعرف هذا الشيء؟
في جمعية سمات الطبية.
أنت
لا مثلا محمية الشومري في الماء ما في غير 92 رأس، تيجي تطخهم كلها تمئين وبصير بتخل في الميزان وبنقرضوا ببطل في منهم أبدا.
هذول اللي على الجمعية ماسين ميزان الشرع.
لا بس انا بدي اصير
هون.
هيو
هذا هذا المجرم يعني.
ارجع لي رسل قبل يعني زمن على نفسي بنفس هذه الطريقه، انك اذا قتلت مثلا عقرب فيقول الا تطغوا في الميزان.
اسمع،
لان قتل العقرب لم يقم بفعل ضار بالنسبه لك، فلما قتلته؟ فمن هذا الباب يقول الا تطغوا في الميزان.
لا
فلعل
ما بتستاذن
لعل
لا ايه
قول فلعل هذا من ذاك او
لا ما اذن لك الله يهديك. ايه الان انت سمعت سؤال صاحبنا انه نقل عن غيرك، انت سمعت شو نقل؟ شو رايك فيما نقله؟
اذا كان في امر بقتل حيوان او شغله بتكون من الميزان،
فاذا انغلبت حالك انت على الارنب في امر ولا ما به؟
لا ما فيش. كيف امر انه تقتله؟
تذبحه يعني.
في اباحه يعني ذبح الارنب؟
في اباحه.
ايه هذا
انا اللي بساله.
لا قبل ما تسال.
هذا اللي بساله اذا
قبل ما تسال الله يهديك. انت باعتبارك شاب والحمد لله ناشئ اولا في بيت مسلم، وثانيا عم تحاول تعيش في بيت علمي، ها؟ لازم تكون غير متناقض في منطقك.
لا ما هو من
لسه 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 بعد انا ما انتهيت. كان جوابك انك بتفرق بين العقرب وبين ما ابيح ايش قتله يعني ذبحه، بينما انت ضربت مثال في ما ابيح اكله وهو الارنب، ولذلك أنا إذا كنت أذكر نقلتك من الأرنب إلى إيش؟ إلى الغنم. إيه ما تغير رأيك، بينما هل لا تغير رأيك؟ قلت إذا كان مباح ما بيخل بالميزان. ماشي؟ لا أنا إذا كان ماشي خلاص وقفنا.
لا مش ماشي.
طيب.
هلا. أنا سؤالي في الأصل. إذا عرفت أنه قتلي لهذا الحيوان يضر بالميزان،
مأكول ولا غير مأكول؟
مأكول أو غير مأكول؟
هذا بخالف كلامك الأخير. أنه فرقت بين المأكول المباح أكله
كل حيوان
وبين
نفس الطينة.
كيف؟
كله.
شلون كله؟
يعني كل الكائنات الحية أنا بحبها.
فاهم يا حبيبي، الكائنات الحية نحن بصفتنا مسلمين قسم يعني يحل أكله وما بيحل أكله إلا بعد قتله يعني ذبحه صح؟ وقسم ما بيجوز. طيب فهالميزان اللي أنت ماسكه بإيدك اليمين إن شاء الله أو الشمال والله ما أدري، المهم هذا الميزان، هذا الميزان بيشمل جميع الحيوانات هذون ولا فقط اللي لا يحل أكلها؟
كله.
ما السؤال، شو رأيك بالنسبة للكلام النقله عن صاحبك اللي ما هو صاحبك بس الظاهر صاحب في الفكر؟ أنت قلت لا أنت ما بتقول مثله.
هلا في المباح؟
لا لا عم اسألك اللي نقله.
بعلق عليه.
لا ما بالتعليق، شو رأيك فيه الكلام، صحيح ولا مو صحيح؟
ماش أحكي
كيف؟
هو مو صحيح بس أحكي ليش.
طيب
هلا المباح مش مأمور بقتله بأكله، أما اللي مأمور بقتله خلص مأمور اسمه قتله من الميزان، أما اللي بتقدر تخليه إذا بإمكانك تخليه يعيش أو يموت إمكانك
من الميزان،
يعني هداك قتله من الميزان هذه لأنه أمرت، أما المباح مش ضروري تقتله، في عندك إمكانية إنه تخليه حي لا يكتر ولا يضبط الميزان من أول وجديد بترد بعدين تأكل منه على كيف. ما هذا أنا هذا اللي بسأله، لو كنت أعرف إنه لو قتلته بخل في الميزان اللي ما بصيرش أيوه بصير ولا لا؟
لا أحد يزيد
الميزان. بالإحصائيات
هذه الذباحة هي عيد الميزان، هو ليس من الشرط أن الناس كلها تأكل أرانب.
هل أحد يعرف؟
أيوه مش شرط.
إذا من الميزان الناس الله سبحانه.
أنا سألتك هذيك الساعة سؤال إنه هذا الميزان أنت بإيدك ولا بيد الرحمن؟
بيد الرحمن بس الله شوف الرحمن. أنا
مفخر
بس أنا أرفعه.
هذا المعنى هل يكون خلل في الميزان؟
ألا تصل
إذا قتل من غير سبب ربما يعني.
لا لا هو يكفي من ناحية الاستئصال الحيوان يعني بحيث لا يبقى له ذكر في الأرض. نعم هو هذا هذا كلام، أما أنا برايحه إذا كان يقصد هذا المعنى فهناك حديث بفرقه يبلغ مرتبة الحسن أنه العصفور يوم القيامة يأتي شاكيا على قاتله وراميه بيقول سل فلان ما قتلني، لأنه قتله بدون ما يستفيد منه، أما لو قتله ليستفيد منه هذا ما بيخل بالميزان.
إذا الاستفادة بتكون خاصة بتضر في عامة المسلمين، هو باكله ويصير بتضرره بصير ولا لا؟
شو عرفك يا حبيبي انت عم تعيش في خيال الان؟
لا في احصائيات في ناس حماة الطبيعة بدوروا بيعملوا بيشوفوا
يا حبيبي في... حماة الطبيعة ممكن يحصروا بعض الحيوانات وفي ارض ايوه وفي ارض معينة لكن ما بيقدروا يحيطوا بالحيوانات الموجودة في الكرة الارضية كلها.
الحيوانات اللي بيشكوا فيها في الأقمار الصناعية صار في إمكانية إنه يحصوا عددها، وشو بصير عن طريق حرارة الجسم ما بيقدروا يعرفوا.
تعرف هاي مسألتك مثل إيش؟ مثل قضية اللي وردونا يا الكفار هذول تحديد النسل، شو رأيك أنت بتحديد النسل؟ مش علمية القضية هاي مشان حتى يكون الوارد من المأكولات والمشروبات يتناسب مع المولودات، فإذا كثرت المواليد نقص الرجل، هيك اللي بيقولوا. لا تدي بس بدي جواب، شو رأيك في هذه القضية؟ شو رأيك في هذه القضية هي تحديد النسل علمي ولا مو علمي؟
مش علمي
هاي قوانين وضعية. كملها هاي قوانين وضعية وهذه قوانين إلهية.
لأن ما ليش على الإنسان الله بتولى أمره، أما الله تضعه في الميزان بيحكي للناس.
الله بتولى أمر الإنسان والحيوان.
بتولى أمره كمان، بس كمان الله تضعه في الميزان. مين اللي أمرها؟
شو معنى الله تضعه في ميزان الآية اللي أنت عمال دندن حوله كثير؟ شو معنى؟
لا تضعه في الميزان وأقيم الوزن والقسط ولا تقصر الميزان والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها للأنام هاي بتبين بتشرح اللي ما قبلها. الأنام كله ذي روح في التفسير طلع كده ابن عباس،
تفسير ابن عباس؟
لا لا ابن عباس هو اللي حكى هاي الطبري. تفسير الطبري بحكي لك يعني طلعت ربط هذا بحكي لك تفسير الطبري. انت ما سمعتوش بس لكن ابن عباس دولتك ما خليتوني شكل
علي انا
تفسير الطبري طلعت يعني بتفسر انه الميزان ايش والعدل
تمام
وبعدين بتوضع اللي بعدها والارض وضع اهل الانام الانام كل اللي يروح زي ما حكينا. ف يعني من التفسير ممكن يكون من الميزان اللي وضع الله الميزان الطبيعي.
عفوا الانام كمان هيك بالتفسير الطبري؟
في لا كم شغلة في كمان شغلات تانية بس
ما جاوبتني انت هيك متعود يعني؟
في وقال
اكيد اكيد انك عم تتعب والدك كمان
وقال هذا من اللي قاله.
وشو عم تحكي؟ عم اسال انه الانام هيك تفسيره كمان في تفسير القرطبي الانام بيشمل الانسان والحيوانات المحلولة اكلها والمحرم اكلها هيك الانام
في حدا حاك الجن والانس
الله يهديك هيك الانام
ايوه
هيك معنى الانام يعني الاسد مثلا والضبع والفأر من الانام هيك تفسير الطبري لا ما ادري وراي حاله نحن بس هيك على ماشي ايه كمل نشوف الميزان قلت انت هو العدل
منه في من الآية الصياح هاي الكتب الجديدة صياح بتبين انه هذا ممكن يكون ميزان صار تفسير الأشد بس من العدل اللي وضعه ميزان الطبيعة موازين اللي وضعها في الأرض العدل يعني ميزان الطبيعة اللي يمنع كل حياتنا بتعتمد عليها
وحياتنا ليست من الطبيعة؟
نعم بس احنا اللي عم ندمر في الطبيعة
نحن من الطبيعة
طيب
الطبيعة بتدمر الطبيعة
احنا حراس الطبيعة هناك المفروض احنا الله تطعو مين ان احنا فالمفروض احنا اللي ندافع عنه
والله شوف يا محمد انا شايف راح تتعب كثير انت بهالافكار هذه
ليش
تعرف في حيوان منقرض في الدنيا
كثير
الإنسان هو اللي
هو اللي
هو اللي الإنسان كان السبب حتى انقراض
في نوعين في نوع لأنه ما قدر ميزان الطبيعة موجب انقراضه فلأنه ما بقدر يتكيف في الطبيعة وبخرب فيها أما النوع الثاني فيه زي طائر الدودو هذا نوع حمام كبير مثلا الإنسان خضع عليه في بسبب الصيد جاء بدون سبب بطخطخ فيه يأكل ويكب كمان فنوعين زي ما حكيت
أي نوع اللي كان سبب اقتراض الإنسان؟
في عدة أنواع
اي نوع ما لك اعطينا نوع مثلا
هذا حكيت الطائر الدودو
طائر الدودي
الدودو حمام دودي. كبير هيك حمام هالقد كبر
هالزرع ايوه الحيتان مثلا لما كنت ابغى اصيد حيتان عملنا في العدد قليل قليل جدا بشكل انه عم يصير مئات
حيوان مها حيوان ما كمان حيوان ما اللي
يا جماعة الكفار ما عندهم شغل إلا الدخول في هذه الأمور التي هي كلها بيد الله عز وجل.
بس هاي أمانة برقبتنا إحنا الناس صح ولا غلط؟
هو
هذا النوع الأول
الذي
يتدخل سنة الله في خلقه في أرضه من
نشيط. لأن هل ضروري إحنا ندخل الحفاظ على أنواع هذه المسلمين؟ ولما بتولد يقول لك هو الحمد لله حفظنا فيها، ولما بتولد يقول لك هو الحمد لله حفظنا فيها، ولما بتولد يقول لك
لأنه
حينما يتفرغ المسلمون لمعالجة هذه الأمور الدقيقة التي لا تدخل في ميزان الإنسان وإنما هي بيد الرحمن. أما المسلمين اليوم بحاجة أنه يشتغلوا بما هو يعيد عليهم عزهم ومجدهم. تفضل.
هل يوجد مانع في تنظيم بعض الأمور التي يكون في
سبق الجواب يا أبو يحيى؟ ما في مانع، لكن هل بنشغلوا بهيك أمور متفرغين ما عندهم لا عبادة ولا دراسة شرعية ولا توجه إلى الله، وإنما يتوجهون إلى دنياهم. ولذلك دماغهم رب العالمين بقوله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نحن المسلمين ما لازم نكون مثلهم، ما لازم نتشبه بهم لا في منطقهم ولا في علومهم ولا في أزيائهم ولا في أخلاقهم وآدابهم وتقاليدهم. فهذا النوع من العلم هذا من نافلة العلم، من نافلة العلم. إذا المسلمين عاد إليهم عزهم ومجدهم وقوتهم، فهذه القوة وهذا المجد هو اللي خلى هذا الأندلسي اللي ما بحفظ اسمه أنه يلفت النظر للكفار يخترعوا إيش الطائرة، شو اسمه؟ ابن فرناس هذا. فهذول لما وصلوا لنهاية العز عاد إيش يفكروا بقضايا هي دنيوية ما في مانع منها، لكن مو أنه يتخصصوا فيها بحيث ينسوا ربهم وينسوا آخرتهم. فنحن يجب أن لا نتعجب من الكفار ومما يبدعون ومما يخترعون من أشياء نحن نعجب بها. هذه حياتهم ما عندهم شيء يشغلوا معناها. فنحن حياتنا تفكيرنا بربنا وعبادتنا واتباعنا للنبي عليه السلام ما بيفتح مجال للدخول في هذا الميزان، انه نوع من الحيوان مباح نحن نخاف لا ينقرض. شو لازم؟ لازم نضع تنظيم حتى نمنع من الانقراض. ترى هنا الان سؤال شرعي وسؤال في منتهى الجمود الفكري. يا سيدي انقرض حيوان من الحيوانات هاي، شو بصير بالأرض؟ تخرب؟ تخرب فكرك الأرض؟ لا لا الله يهديك، بس خليك عند الجواب. طيب بتخرب، شو دليل عندك انه بتخرب وما بتعمر بطريقة اخرى؟ شو دليل عندك؟ اي نعم لا تعيد عن الجواب.
مش
ما انت متهيئ الكلام، هذه مشكلتك يا محمد. ما لا تراجع تفكيرك، راجع السؤال اللي يلقى عليك شو جاوب عنه. شو دليلك انه اذا شعب من الشعوب او امه من الامم تم يصطاد نوع من الحيوان الذي يحل اكله حتى انقرض بيخرب الكون؟ قلت ايه
مش بخرب جزئيا.
جزئيا طيب خليك محتفظ بها الجواب. بيخرب جزئيا، شو بترتب من وراء خراب الجزء هذا؟
الدنيا بعدين ضلت تخرب شوي شوي.
هي بدها تخرج، هي هو هيك بدها تصير، هي هيك بدها تصير. انت فاكر انه الكون بده يتم هيك ولا بده يخرب؟
راح يخرب.
اذا هذا بيكون مقدمات لخراب الكون. فشو همك بقى انت؟ لا قبل دقيقة، وهل الحيوانات اللي انقرضت بسبب الانسان مو انت جعلتهم قسمين سبب سبب انقرض بسبب الانسان؟ شو اصاب الارض؟
خربطوني
الله يهديهم وانا معهم. شو اصاب الارض من بعد ما الحيوان انقرض؟ شو اصاب الارض؟
راح تصير الارض عده شغلات.
مو راح يصير، اعمل لك شو صار. انت عم تقول
ديناصور من النوع الثاني، ديناصور الله بده اياه عشان الميزان يتم.
انت الدودو يا اخي، عم نحكي عن عم نحكي عن حيوان اللي سبب انقراضه الانسان. شو اصاب الارض؟
كل حيوان
له
واجب
وله وظيفه. الله يهديك، الله يهديك يا اخي. هذا الحيوان اللي انقرض بإرادة الله ما كان له وظيفه؟
ما
يضرب
لك مثال
عشان. لا جاوبني عن سؤالي. جاوبني عن سؤالي. ما فهمتني لسه؟ بضلهم يشوفوا هذول الجماعه. القسم الأول هل انقرض ما كان له وظيفة في الأرض؟ طيب لما انقرض شو صار بالوظيفة؟ ها؟
صار في خلل جزئي.
إيه شو ترتب وراء الخلل الجزئي؟
كارثة.
ها؟
بصير كارثة بعدين إذا ظنهم يسووا
هيك. ما يا أخي لا تقول بصير، قول صار. صار؟
أسترالي مثلا خربوا الميزان، جابوا كم أرنب من إنجلترا.
عم أحكي عن
ذاك، ما عملت عليه، ما قرأتش كثير عليه.
يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
كان وجه سؤال لما سبق من الجلسات حول صفة العلو لله عز وجل والآية التي يتوهم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلو لله تبارك وتعالى، ألا وهي قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. فيجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال، وهو منزه عن جميع صفات النقصان، وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفطرة السليمة، وهذا قليل، مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، فهذا يعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال. فأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا عكس فهو مما يعرف ببديهة العقل، ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تصرح تصريحا ليس بعده تصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وبعض هذه النصوص تبين لأنه فوق العرش بصورة خاصة، فآية الرحمن على العرش استوى التي تكررت في عديد من الآيات الكريمة أشهر من أن تذكر. فالعرش خلق من خلق الله عز وجل، بل هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. فتنصيص رب العالمين على أنه فوق العرش العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبناها، ولا يجوز له أن ينحرف عن دلالتها الظاهرة إلى المعاني المخترعة المبتدعة والتي يذهب إليها كثير من علماء الكلام المعروفين بانحرافهم عما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بآيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها دون أي تحريف أو تأويل. وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكان جوابه رحمه الله قال: الاستواء معلوم يعني لغة، وهو العلو. الاستواء لغة معناه العلو، هكذا يعني الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. الإمام مالك رحمه الله يقرر في جوابه هذا للسائل العقيدة السلفية الجامعة لكل صفات الله عز وجل، فهي تثبت كما جاءت وبالمعنى الثابت لغة، ولكن لا يمكن تمثيلها وتشبيهها، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية نفي وهو تنزيه، ليس كمثله شيء. وفي الآية إثبات لصفتين من صفات الله عز وجل، وهو أنه سميع بصير. فسمعه لا يشبه الأسماع، وبصره لا يشبه الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك بهذه الآية حين قال تعالى: ليس كمثله شيء، ننفي عنه مشابهته للحوادث ومشابهة الحوادث له، ولكن ذلك لا يعني أن ننفي عنه الصفات التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه. ومن هنا جاء انحراف الذين انحرفوا عن طريقة السلف الصالح، وهو من عدم جمعهم بين التنزيه وتثبيت للصفات، لأن الآية نفت وأثبت، نفت شيئا وأثبتت شيئا، فلا يكون الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بهذين الأمرين اللذين ذكرهم الله في هذه الآية: تنزيه وإثبات. تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للحوادث، وإثبات الصفات لله عز وجل التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فصفات الله كثيرة، وهي مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة، وفي بعضها اتفاق وفي كثير منها اختلاف. ويهمنا الآن البحث بصورة خاصة في صفة من هذه الصفات التي اختلف فيها المسلمون منذ أن وجدت المعتزلة، وتأثر من تأثر بهم ممن ينتمي إلى مذهب أهل السنة كالأشاعرة بصورة خاصة. فالمعتزلة أنكروا كثيرا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. يهمنا البحث الآن في صفة العلو لله العلي الغفار. فقد ذهبت المعتزلة وتبعتهم الأشاعرة، ثم لحقهم في ذلك جميع المسلمين الذين هم اليوم على وجه الأرض إلا قليلا منهم وهم أهل الحديث. المعتزلة والأشاعرة وأكثر المسلمين اليوم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته كلها، بل يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله تبارك وتعالى موجود في كل الوجود. أما في الآيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي تثبت لله صفة علوه على خلقه، فهم يتأولونها بتآويل يعطلون معانيها، أي هذه التآويل تؤدي بهم إلى إنكار حقائق هذه المعاني التي تضمنتها النصوص المشار إليها من الكتاب والسنة. فمثلا من هذه النصوص الصريحة بإثبات العلو لله عز وجل آية سابقة، الرحمن على العرش استوى، فهم يؤولون هذه الآية فيعطلون معنى العلو فيها بقولهم الرحمن على العرش استوى أي استولى، هكذا يفسرون الآية، الرحمن على العرش استوى يعني استولى من الاستيلاء، ويحتجون على ما ذهبوا إليه من التأويل المذكور بشعر معروف، وهو استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق، استوى بشر على العراق بمعنى استولى، هكذا يفسرون الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، معناه عندهم استولى. وهم حينما يفسرون هذا التفسير لا يتنبهون مع الأسف الشديد إلى أنهم صح فيهم المثل العام، كان تحت المطر صار تحت المزراع، لأنهم بزعمهم نزه الله من أن يكون فوق المخلوقات، بزعمهم أن هذا لا يليق بالله عز وجل، لأننا إذا قلنا إنه فوق المخلوقات حصرناه بمكان. هذه شبهتهم وسنأتي على إبطالها قريبا إن شاء الله. ففرارا من هذا الزعم الذي زعموه أنه يلزم من وصف الله بأنه فوق المخلوقات تحييز في مكان، فروا بزعمهم من هذا ووقعوا فيما هو شر منه، وذلك حينما فسروا استوى بمعنى استولى، فإن معناه أن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن مستوليا، لأنه في بعض آيات متعلقة باستواء الرب على عرشه قال تعالى ثم استوى على العرش، خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش، وكلنا يعلم أن ثم تفيد التراخي. فبعد أن خلق السماوات الأرض استولى على العرش، ومعناه أنه قبل ذلك لم يكن مستوليا، ولازم هذا أنه كان عاجزا عن الاستيلاء. شأن الخالق الأكبر سبحانه وتعالى كشأن بشر الذي ضربوا به المثل، فقالوا في الشعر: استوى بشر على العراق. هذا بلا شك معناه لم يكن قبل ذلك مستويا. ولماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على الاستيلاء، ولذلك قال: استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. فكلمة استوى بمعنى استولى فيه تعجيز لرب العالمين لم يتنبهوا له، لأنه ثم استوى أي ثم استولى، وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير المستولي. مع أن المسلم لمجرد أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على كل شيء، مجرد استحضاره لهذا المعنى يعلم أنه ما يخلق شيئا إلا وهو مسيطر عليه، لا تنفك سيطرته عنه لحظة مهما دقت وصغرت. فإذا هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قام في نفوسهم، وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير، لأنه لم يكن مستوليا على العرش ولو لحظة من الزمن ثم استولى على العرش. وهذا ضلال لا يحتاج إلى كبير شرح. ما الذي أوصلهم إلى مثل هذا التأويل؟ زعموا بأنهم أرادوا الخلاص من جعل الله عز وجل في مكان، وبظنهم أن المسلم إذا آمن بقوله تعالى ثم استوى على العرش أي استعلى، بظنهم أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل في مكان، وهذا ظن خاطئ ورأي عاطل لا ينبغي أن يتورط أو أن يغتر به المسلم، لأن الله تبارك وتعالى ليس في مكان لا قبل المخلوقات ولا بعد المخلوقات، كان الله ولا شيء معه. الله تبارك وتعالى غني عن مخلوقاته، فإنه تبارك وتعالى من أوصافه وهو الغني عن العالمين، كما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكان الله كما نعلم جميعا ولا شيء معه ولا خلق معه، ثم خلق المخلوقات كلها. فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن في مكان قطع، لأن المكان وجد بوجود الخلق، أما قبل وجود الخلق فلم يكن هناك مكان. فإذا كان الله ولا خلق معه أي ولا مكان معه أيضا. فلما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وجد المكان، فهل حل في هذا المكان؟ عاش لربنا أن يكون فقيرا محتاجا إلى شيء من خلقه، فهو عز وجل من هذه الحيثية ليس في مكان وليس بحاجة إلى مكان، فهو الآن كما عليه كان قبل وجود المكان. قبل وجود المكان لم يكن في مكان، فهو كذلك بعد وجود المكان ليس في مكان. هذه حقيقة بدهية. وهؤلاء الذين يفسرون الآية السابقة استوى بمعنى استولى هم يريدون الفرار من إثبات المكان لله، وليس هذا طريق هذا الفرار كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. على المسلم أن يثبت أن الله عز وجل لم يكن في مكان وهو كذلك بعد أن خلق المكان ليس في مكان. فاعتقاد المسلم أن الله فوق المخلوقات لا يعني أنه في مكان، لأن المخلوقات محدودة المدى، فكل شيء محدود من المخلوقات. فإذا كانت المخلوقات محدودة فما وراء المخلوقات عدم، ليس هناك مكان. فإذا كنا نقول كان الله ولا شيء ولا مكان، فإذا هو لم يكن في مكان، فهو كذلك أيضا ما دام أنه وراء المخلوقات فهو ليس في المكان. إذن المشكلة التي اضطرتهم إلى تأويل عشرات النصوص من كتاب السنة هو وهم وخيال، لأنهم يتوهمون أن إثبات الفوقية لله معنى ذلك جعله في مكان، والفوقية التي هي صفة لله عز وجل لا علاقة بالله الأزلي القديم، وليس لا علاقة بالحادث المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. هذا المخلوق محدود، ففي حدوده المكان والزمان، أما ما وراء هذا المخلوق فلا مكان ولا زمان. فأي شيء وراء هذا المخلوق ليس إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول السلف رضي الله عنهم كالإمام أحمد وعبد الله المبارك وغيرهم أن الذين ينفون صفة العلو عن الله تبارك وتعالى وأن الله ليس فوق مخلوقاته إنما يريدون إنكار وجود الله عز وجل، ولكن بطريقة ملتوية ليست صحيحة في الإنكار. فهم بدل أن يقولوا لا إله مطلقا يقولون مثلا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. فأين الله إذن؟ لو قيل لأفصح العربي بيانا صف لنا المعدوم، لم يستطع أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء نفاة العلو. لا يستطيع هذا الفصيح أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء الذين ينكرون صفة الله عز وجل، حين يقولون الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذا وين الله؟ بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه، أو بالتعبير الأدق بعض النواب، نائب أحد الملوك هنا في دمشق، جمع شيخ الإسلام ابن تيمية مع أمثال هؤلاء العلماء النفاة بصفة العلو، جمعهم في مجالس عديدة، وجرى نقاش بين ابن تيمية رحمه الله وبين هؤلاء النفاة، وسمع من ابن تيمية حججه وكلامه، وسمع من الآخرين. فقال ذلك النائب نائب الملك في آخر الحديث، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. هذا رجل ما هو عالم لكنه عاقل، لما سمع حجج ابن تيمية في إثبات الله عز وجل وجودا وصفة، ومن صفاته أنه هو القاهر على عباده، وسمع حجج النفاة في هذه الصفة أن الله لا يوصف بأنه فوق لا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا لا داخل العالم ولا خارجه، وبعضهم يزيد على ذلك فيقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه، تأكيد للتعطيل. لما سمع هذا النائب أو الوالي بالتعبير العصر اليوم قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، هذه كلمة حق، لأن الذي لا يعرف ربه فوق المخلوقات كلها معناه أنه لم يعرف ربه، لأنه إن لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه فليس الكون إلا شيء، يا هذا العالم المخلوق يا شيء خارج العالم المخلوق، وليس هو إلا الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا بالتالي يقينا أن لا ضرورة لتأويل الآية الرحمن عرش استوى، فلا نقول استوى بمعنى استعلى، لا نقول هكذا، وإذا قلنا استوى بمعنى استعلى ليس معنى ذلك أننا جعلنا لله مكانا، لأن المكان في الخلق والله وراء الخلق وفوق الخلق. لذلك نجد الأحاديث فضلا عن الآيات الكثيرة تؤكد هذه الصفة الإلهية أن الله عز وجل فوق خلقه، ونجد أن إنكار الفوقية هي طبيعة الملاحدة قديما وحديثا. فاسمعوا مثلا إلى قول فرعون حين قال لوزيره هامان ابن لي الصرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يكذب موسى عليه الصلاة والسلام ويريد أن يكذبه ببرهان مادي يخيل به على أتباعه الذين ألهوه من دون الله تعالى بأن يبني قصرا شامخا رفيعا ممتدا هكذا في السماء. ماذا يعني بهذا البناء الشاهق الرفيع؟ قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يقول، ماذا يقول موسى؟ إنه الله فوق وإني لأظنه كاذبا، سأبني هذا البنيان الشامخ الرفيع ثم لا أجد الإله الذي يدعوكم موسى إلى عبادته من دوني، فرعون يقول هكذا. إذن هذه الآية فيها إثبات حقيقة وهي التوحيد ووجود الله عز وجل، وإثبات من كان ينكر هذه الحقيقة. هذه الآية فيها إثبات أن الأنبياء والرسل وفي مقدمة موسى عليه الصلاة والسلام كان يثبت لله صفة الفوقية وصفة العلو والاستعلاء على عرشه، وأنه دعا موسى فرعون وجنده إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الموصوف بصفة الفوقية فكذبه موسى بقوله وإني لأظنه كاذبا. وفي الآية إثبات أن الذي ينكر هذه الصفة صفة الفوقية فإنما هو ملحد كفرعون تماما. هذه الآية من جملة تلك الآيات التي تثبت هذه الصفة، ويجب أن نتنبه لهذه الآية إذا تلوناها فنفهم أن فيها إثبات لهذه الصفة ورد على فرعون الذي أنكرها برده على موسى وقوله إني لأظنه كاذبا. كذلك هناك آية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإذا لله صفة العلو ولذلك يرفع العمل الصالح إليه. كذلك وهذا من عجائب الأمور قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالملائكة تعرج، هل معنى العروج النزول أم الصعود؟ الصعود. تعرج إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، تقدم إليه ما سجلته من أعمال الإنسان في الأرض. والأدهش من هذا كله أن المسلمين جميعا يؤمنون بأن الله عرج بنبيه إلى السماوات العلى. إلى من عرج؟ هؤلاء الذين ضيعوا أنفسهم، ضيعوا ربهم فضيعوا أنفسهم، يثبتون حقائق وينكرون حقائق، يثبتون هذه الحقيقة ويحتفلون بها كل سنة أن الله عرج بنبيه إليه. وإلا إذا كان الله ليس له صفة علو، فإلى من عرج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كما يتوهمون الله موجود في كل مكان، فإذا الرسول هذا العروج لم يكن عروجه إلى الله، لأن الله معنا في كل مكان. وسيأتي البحث على كل حال بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. إذن فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل فتعطل هذه الحقائق من أذهان الناس وتتبخر، ويصير أمرهم أنهم ينكرون ما أثبت الله عز وجل في كتابه وما شرحه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه.